بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. حديثنا هذا اليوم يتناول تعريفا بأحد الأبواب الفقهية وما يرتبط به من أحكام، وهو موضوع الهبة. الهبة من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول. في الفقه يقسمون المسائل الفقهية تقسيما أوليا إلى ما يرتبط بالعبادات وما يرتبط بالمعاملات. العبادات واضحة، ما كان يشترط فيها قصد القربة لله عز وجل، الصيام والصلاة والحج والزكاة وما شابه ذلك، بحيث لو لم يحصل فيها قصد القربة لله عز وجل لا تكون عبادة وتبطل. وهناك قسم آخر وهو ما يطلق عليه المعاملات. المعاملات لا يشترط فيها قصد القربة، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. البيع والمضاربة والنكاح، الزواج والهبة وسائر الأمور، هذه لا يشترط فيها قصد القربة لله عز وجل. لو أن إنسانا عقد على امرأة مو بقصد القربة، بقصد أن يستمتع يلتذ في موضوع الزواج، عقده صحيح لا مشكلة فيه. لو باع زيد كيلو برتقال إلى عامر من دون قصد القربة ما فيها مشكلة. المعاملات لا يشترط فيها قصد القربة بخلاف العبادات. المعاملات هي بدورها أيضا تنقسم إلى أقسام، قسم منها لا بد فيه من إيجاب وقبول، وهذه تسمى بالعقود. البائع يبيع نسميه موجب، والمشتري يقبل البيع نسميه قابل، ما يصير بس من طرف واحد. في النكاح، النكاح عقد، لابد أن المرأة تقول زوجتك نفسي، و الرجل يقول قبلت بدون أحد الأمرين ما يصير، لازم كلا الأمرين. هناك بعض المعاملات لا تحتاج إلى قبول، فقط إيجاب، يعني طرف واحد فيها، مثل مثلا الوقف العام. زيد من الناس بنى له بناية ثم قال هذا وقف في سبيل الله على الفقراء، هذا احنا نسميه ايجاب من طرف الواقف، اجرى صيغة الوقف، ما يحتاج يجمع الفقراء كلهم اللي في البلد يقول لهم واحد واحد يقولوا قبلت قبلت قبلت، لا ما يحتاج، لان هذا لا يحتاج الى طرفين، الى طرف واحد. فالمعاملات هناك قسم منها يحتاج الى طرفين، يحتاج الى موجب والى قابل، وهناك من المعاملات ما لا يحتاج الا الى طرف واحد. الميراث مثلا هسه، وان كان يطلق عليه باب الاحكام، بس المعاملات بالمعنى الاعم، المال ينتقل الى الورثة، ما يحتاج يقول الورثة قبلنا انتقال المال الينا، خلاص هو ينتقل لهم. الهبة من الامور التي تحتاج الى طرفين، من المعاملات التي تحتاج الى موجب والى قابل. فالواهب يأتي ويقول لفظا وهبتك مثلا هذه الأرض، الطرف الموهوب له المستلم يقول قبلت ويقبضها، أو حتى إذا ما كان لفظ موجود يجي يأخذ إليه خاتم على سبيل المثال، يأخذ إليه سيارة، يأخذ إليه أي شيء ويعطيها إياه، ويفهم من ذلك أنه عطية بلا مقابل. وهذا معنى الهبة، أنها تمليك من طرف إلى طرف بدون عوض. في البيع في تمليك، أنا أملكك هذه السلعة ولكن مو مجان، لا بد فيها من تعويض، لا بد فيها من ثمن. الهبة ليست كذلك، الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض، وإن كان أحيانا يصير كما سيأتي. فإذا الهبة هي من المعاملات، ومن تلك المعاملات التي تحتاج إلى طرفين فيها، طرف موجب وطرف قابل. فلو اقتصر على طرف واحد بطلت الهبة، ويترتب على هذا مجموعة من الأمور. أصل الهبة لا ريب أن فيها استحباب إعطاء الآخرين، الجود عليهم، التفضل عليهم، هذا أمر مطلوب ومرغوب إليه شرعا. ولذلك فعلا الإنسان ينبغي أن يفكر، لنفترض زيد من الناس أب عنده عدد من الأولاد، الآن هب أولادك ما يمكنهم من عيشة راضية، عندك عدد من الأراضي، لا تنتظر إلى أن يأتي ملك الموت وهو ملك الموت يعطيهم إياها بالميراث، هذا مو موجود بعد يصير، مو أنت وهبتها إلهم، ذاك غصبا عليك. الإنسان إذا مات ورثه وراثه بالرغم منه حتى لو ما يريد، فهذه مو عطية، ما تعتبر عطية. العطية في أثناء حياتك، أنت عندك قدرة وهم في حاجة، اتفضل عليهم، هبهم، أعطهم، هذا يجعلك موضع الحمد من قبلهم، وفي نفس الوقت أنت تغطي حاجتهم. إذا لا قدر الله انتظرت إلى أن الموت يجي، عند يصير عمرك 75 80 سنة أكثر أقل، هو بعد ذاك الوقت اللي صار عمره 60 سنة قضى حسب التعبير، ما يحتاج إلى هذا كثير، كان يحتاج إليه لما كان عمره 25 سنة و 30 سنة. حتى قال بعضهم لأحد الخلفاء وقد وعده بأن يعطيه، وكان يسوق مو السنة، السنة اللي جاية مو جاية اللي بعدها، فقال له في بيت شعر: أعلى الصراط تريد رعية ذمتي أم في الحساب تجود بالإنعام؟ يعني الآن أنا اللي بحاجتها في الدنيا ما تعطيني، تنتظر إلى أن نوصل إلى الحساب يوم القيامة، ذاك الوقت تعطيني شيء يفيدني ذاك الوقت؟ فهبة الشيء إلى من يحتاجه، أنت أب وعندك أولاد، أنت أخ أكبر وعندك إخوة صغار، أنت إنسان متمكن وتريد أن تحسن، عجل ذلك وأسرع فيه، لأن ذاك الوقت الفعل ينسب إليك. أما إذا كان ميراث، ميراث ما ينسب إليك، خلاص الميراث بحكم شرعي ينتقل إلى الأبناء، وعادة الميراث إنما يصل إلى الأبناء في وقت متأخر، عادة الله يطول أعمار الآباء جميعا وأعماركم وإيانا، إنسان ما فوق 70 و75 الغالب يتوفى، لأن هذا الإبن اللي الآن صار عمره 50 سنة وما أدري كذا، بعد بنى حياته هو مستغني غالبا عن هذه الأمور. فأصل الأمر هو مرغوب فيه ومندوب إليه، ولا سيما إذا كان بالنسبة إلى الأرحام. يشترط فيها كما ذكرنا القبض، أي هبة ما فيها قبض باطلة. يعني مثلا فلان جاء ووهب ابنه البالغ، قال: هذه الأرض إليك، هذه الأرض لك. تارة يقبضها من، بمعنى يسلمه مثلا الصك مالها، اللي هذا نوع من أنواع القبض العرفي، أو لا صك ما فيها، وإنما يذهب إلى نفس المكان، إلى هذه الأرض، ويتصرف فيها تصرف الملاك. يعني شنو؟ يعني يسوي له جدار فيها، ما أدري يسوي لها غرفة، يحوطها، يعدل فيها، يغير فيها، هذا تصرف المالكين، هذا الولد المرغوب إليه، هذا نوع من أنواع القبض. أما لو لا، لا صار الصك سلمه، ولا المفاتيح أعطاها إياه، ولا هذا أيضا راح واستلمها من عنده، وكان كبيرا، لأنه لو كان صغير يقدر الأب يقبض بالنيابة عنه، قل مثلا وهبت ابني فلان الذي هو صغير السن وقبضت عنه، زين خلاص هو وكيل في القبض، يصير قبضه قبض الوالد الولي كقبض ذلك الصغير، خلاص تتملك. وأما إذا لم يكن كذلك، خلاص أنا كتبت وصيتي، ترى وهبت فلان الأرض الفلانية، خلي يكون معلوم عندكم، ما لم يكن هناك قبض وإشهاد على القبض للتوثيق ما يعتبر هذه هبة تامة. لو أجوا مثلا باكر في الميراث يسألون: هذا أخبر أن الأب الفلاني قد وهب ابنه هذه الأرض الفلانية، يسألون: قبضتها أنت في أيام حياة والدك؟ يقول لا. زين، هو قبضها بوكالة من؟ يقول ما أدري. يقال هذه هبة غير نافذة، ترجع ميراث إلى الباقي، إلا إذا قبضها من وهبت له أو قبضها أبوه بالنيابة عنه، لا سيما إذا كان صغيرا، ذاك الوقت تتم هذه الهبة. هذه نقطة مهمة جدا، عادة ما يتم الغفلة عنها. هناك بعض الهبات الهبة حكمها الأولي أن الإنسان يقدر يرجع فيها. مثلا أنا أعطيتك خاتم كمثال، بعد ما خلصت الخطبة والصلاة قلت أنا لا وش أعطيت هذا، يمكن أحتاجه قبل ما يطلع من باب المسجد، لأرجع الخاتم. طيب، يصير هذا، يجوز للواهب أن يرجع في هبته. طبعا مكروه، زين، غير جيد الراجع في هبته كالراجع في قيئه. هذا لتقبيح الصورة، شلون إذا واحد يعني ما تقيأه يسترجعه داخل بدنه، حالة نفرة، ما يصير هذا عادة. طيب الثاني، زين، فلا ينبغي الرجوع في الهبة، لكن يقدر الواهب أن يرجع في هبته، سواء كان في المسجد، برا المسجد، بعد 6 أشهر، بعد سنة، كل هذا يقدر، إلا في موارد ذكرها الفقهاء لا يصح الرجوع. من هذه الموارد ما إذا وهبه مثلا الأرض أو السيارة أو الدكان أو الجهاز الفلاني قربة لله تعالى، إجا قال أنا شفت وضعك وكذا وكذا، فأنا أتقرب إلى الله بأن أعطيك هذه السيارة حتى تكد عليها إلى أهلك، قربة إلى الله، ما بيني وبينك أي شيء، لا ابني أنت ولا قريبي ولا صديقي ولا كذا، قربة لله تعالى، مثل صدقة تقريبا، بس بعنوان الهبة. هنا ما يصير يرجع فيها إذا وهبه شيئا قربة إلى الله تعالى، لم يجز له الرجوع. لكن الوقت كأنما تصير فيها شبه من الأمر العبادي. هذا مورد من الموارد. المورد الآخر، ما لو وهب رحم لذي رحم، أب وهب إلى ابنه، ما يصير يرجع، خلاص. ابن وهب إلى والده، ما يصير يرجع. أخ وهب إلى أخته، ما يصير يرجع. أخ إلى أخيه، ما يصير يرجع. وهكذا بعض الفقهاء قالوا حتى بالنسبة إلى الزوج والزوجة، هي المسألة مسألة خلافية، بعضهم قال لا، الزوج والزوجة لا ينطبق عليهم حكم هبة الرحم، أعطاها لنفترض شبكة حسب التعبير، بعدين زعلوا قال رجعي لي هذه الشبكة. طيب، بناء على رأي بعض الفقهاء يقولوا لا، بين الزوجين الهبة ليست كهبة الرحم، ولذلك يقدر رجع. فقهاء آخرون قالوا لا، الهبة بين الزوجين كهبة الرحم، ما يصير يسترجع، والإنسان ينظر إلى رأي مرجعه ومن يقلده. لكن عموما في هبة الأرحام، الرحم يعني شنو؟ يعني من يشترك معه في بطن من البطون. انت ويا اخوك تشترك في وين؟ في امك. انت وابوك تشترك في وين؟ في جدتك. انت وعمك او خالك تشتركوا في وين؟ في الجد الاعلى. ان بطنا أنجبكما معا، أنجبك أنت بالواسطة وأنجب هو بغير واسطة. فهنا لا يصح الرجوع إذا كانت هبة من رحم إلى ذي رحم، ولا إذا كان بقصد القربة، ولا إذا ما تصرف فيها الموهوب له تصرفا مغيرا. مثلا جاب لي على سبيل المثال قطعة قماش، قال تفضل هذه هبة مني لك، مو رحم من أرحامي. طيب أنا هم قمت رحت إلى الخياط وفصلت هالقماش ثوب إلي، بعدها بيومين ثلاثة أيام قال عفوا أنا ولدي يحتاج إلى قماش وأريد ترجع إلي القماش اللي أعطيتك إياه. إذا القماش بعد موجود على حالة يقدر يسترجع، ولكن إذا تم تغييره صار ثوبا، صار رداء، صار قباء غير ذلك، لا يستطيع أن يسترجع، ما يقدر يقول فتجه ورجعه إلي. طيب إذا تغير هذا الشيء تغيرا ما مخرجا له عن صورته لم يلزم رده، وفضلا عما لو أتلف واحد أهدى إلينا مثلا سلة فواكه احنا هم رحنا أكلنا، بعد يوم أو يومين قال رجع شرحة الكنار اللي أعطيتك إياه. طيب يا من أكل ما لي شغل أنا، قيمتها 10 ريال اشتري لي مثلا، لا يؤذى بكلامه، لأن هذه الهبة تلفت بالأكل، فلا يجب على الإنسان أن يردها. وهكذا لو كانت هبة في مقابل مال، أعطيت إلى إنسان سيارة لنفترض هبة، لكن في مقابل 2000 ريال هو يعطيني يعني سيارة تسوى أكثر من هذا، لكن هذه عوض احنا نسميه، أو وهبته سيارة في مقابل أن اشتغل إلي لنفترض في بيتي 3 أيام أسوق صابوق على سبيل المثال وأمثال ذلك، هنا لا يلزم الإرجاع لأنها هبة معوضة. هذه بعض المسائل التي ترتبط بالهبة، والهبة كما قلنا مندوب إليها، مرغوب فيها، مطلوبة، وإذا جرت بأصولها بإيجاب وقبول فتتم، وإذا تمت في بعض الموارد لا يجب الترجيع والإعادة، كما إذا كانت قربة لله أو كانت للأرحام أو كانت معوضة أو تلفت وتغيرت لا يجب إعادتها. ولكن إذا لم يكن هذه الصور وطالب بها الواهب يجب إعادتها إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى كيف؟ إذا باعها أيضا نفس الكلام، البيع وانتقالها إلى شخص آخر أو إلى جهة أخرى هو بحكم التلف، لا يصح أن يقول لها لا روح رجع فلوسها وخليه يردها إليك، لا يجب عليه ذلك، لأنها في هذه الحالة من المستثنيات، تصير حالها مثل حال الهبة المعوضة ومثل حال هبة الرحم وما شابه ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة أحكام دينه والعمل عليها، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.